عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة في يافع أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
فكم من قليل المال غني في نفسه، وكم من كثير المال فقير في نفسه. ومما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، كانت أعز وأكبر.
للأخ الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله تعالى:
فإنما عدا ذلك وما سوى ذلك الله جل وعلا سيقيم الأمر فيه فيما بين الإنسان وبين عباد الله، فإن الخلق نواصيهم بيد الله، يعطفهم على من يشاء وينفرهم عن من يشاء، يحبب عباده في من شاء ويبغضهم في من شاء، فالحرص كل الحرص على ما يرضي الله وعلى إصلاح العمل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا سيصلح له سائر أموره، والله جل وعلا سيصلح له سائر أموره.
وكانت بعنوان وصية الأسلاف، وصية الأسلاف. والآن مع المحاضرة المذكورة.
عالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وفضله. نحمده سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء مع إخوان لنا في الله في هذا البلد، بعد أن حال بيننا وبينهم ما قدره الله سبحانه وتعالى من هذه الحروب وهذه الفتن التي ظهر فيها طيب معدن أهل هذه البلاد الذين يسر الله جل وعلا لهم أن نصروا الدين ونصروا المؤمنين سواء بما جادوا به من المقاتلين إلى أكثر المدن التي حصل فيها القتال أو بما بذلوه من الإغاثات والإعانات التي وصلت إلى كثير من البلدان التي مستها الحرب، وقد اتخذ الله جل وعلا من شاء منهم في الشهداء وأكرم من بقي منهم بإذن الله جل وعلا بالثناء العظيم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بما قدموه من نصرة في سبيل الله عز وجل. إخواني في الله، إن من أعظم ما نتواصى به ما كان سلفنا يتواصون به بعد الوصية بتقوى الله جل وعلا التي أوصى الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين من الأولين والآخرين. كذلك كان السلف إذا لقي بعضهم بعضا تواصوا وتناصحوا وتذاكروا، فقد أخرج الإمام وكيع ابن الجراح في كتابه الزهد، وهكذا أبو نعيم في حلية الأولياء، من طرق متعددة عن عون بن عبد الله ابن عتبة رحمه الله قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، وأخذوها بعضهم عن بعض. وفي بعض الطرق: كان العلماء إذا التقوا أوصى بعضهم بعضا بهؤلاء الكلمات، وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض. قال: وهذه الكلمات من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته. كان أهل الخير والعلماء يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات، وهذه الوصايا، وبعضها مما كتب به عمر إلى عامله أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وقد جاء عند البيهقي في السنن، وهكذا عند الإمام الدارقطني وغيرهم، أن عمر رضي الله عنه كتب كتابا طويلا إلى أبي موسى، وهذا الكتاب قد شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله شرحا مستفيضا في كتابه إعلام الموقعين. كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه كتابا وفيه: أما بعد، فإن من أصلح سريرته كفاه الله جل وعلا ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله جل وعلا أنه ليس في قلبه شانه الله. من أصلح سريرته وأخلص نيته كفاه الله عز وجل ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله عز وجل أنه ليس في قلبه شانه الله. وهذا الأثر يوافق الأثر السابق عن عون بن عبد الله، وجاء أيضا عن سفيان بن عيينة وعن غيره من السلف، أن العلماء كانوا يتواصون بهذه الوصايا العظيمة، وهي ثلاث وصايا نافعة ومفيدة للعبد في حياته وفي آخرته: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فمن عمل لآخرته وسعى في الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى كفاه الله عز وجل أمر الدنيا ومهدها له ويسر له أموره فيها، حتى إنه بالسبب اليسير يكفيه الله جل وعلا أمرا كثيرا من أمر هذه الحياة الدنيا، يبذل السبب اليسير فيجعل الله جل وعلا له فيه البركات. من عمل لآخرته كان يعمل للدار الآخرة، ويعمل في مرضات الله سبحانه، ويعمل بما يقربه إلى جنة الله ويبعده من نار الله. من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل أمر دنيا. ويدل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان وبعض السنن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة نيته يصبح وهمه في الدار الآخرة، ويمسي وهمه في الدار الآخرة، همه في طلب العلم، وهمه في عبادة الله، وهمه في طاعة الله، وفي الإحسان إلى المسلمين، وفي كل عمل يقربه إلى الآخرة. من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لا يكون مشتت البال، ولا يكون مفرق الأفكار، بل تكون أفكاره مجتمعة وأموره متحدة، يجمع الله له أموره ويجمع الله جل وعلا له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يغنيه الله جل وعلا وإن لم يكن غنى في يده، ولكنه يغنيه في قلبه. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض من مال ونحوه، ولكن الغنى غنى النفس. فكم من قليل المال غني في نفسه، وكم من كثير المال فقير في نفسه. ومما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. ومن كانت الآخرة نيته كفاه الله أمر الدنيا، ومن عمل لآخرته كفاه الله عز وجل أمر دنيا. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أي ما أوجب الله عليك وما ندبك إليه تفرغ له، ولا تجعل عمل الدنيا يزاحمه، بل إذا جاء وقت العبادة فرغ قلبك وتفرغ لطاعة الله وانصب في مرضات الله، كما قال الله لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. يمتلئ الصدر والقلب من الغنى بما أعطاك الله جل وعلا في الدنيا. فهذه وصية عظيمة. كان أهل العلم إذا التقوا أوصى بعضهم بعضا بمثل هذه الوصية، وإذا غابوا وتفرقوا كانت بينهم المكاتبات في مثل هذه الوصايا النافعة: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. قال: ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. من أصلح أعماله فيما بينه وبين الله، ومن أصلح نيته فيما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس، وكفاه الله أمر الناس، فلا يظل مهموما مغموما كيف يرضي الناس وكيف يصلح أموره مع الناس، لا يدري أيرضي هذا بفعل محرم أو يرضي هذا بالتنازل عن شيء من الدين والمداهنة المحرمة، أو يرضي هذا بإسخاط الله عز وجل فيظل مهموما إذا أراد أن يرضي الناس، ويظل في تعب إذا كان مراقبا للناس ويريد أن يصلح ما بينه وبين الناس من أحواله، ولكن يصلح ما بينه وبين الله، والله سبحانه تكفل أن يصلح ما بينه وبين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى سيحبه إذا أصلح ما بينه وبين الله، وإذا حبه الله حببه لعباده، حببه إلى الملائكة وحببه إلى الأرض وجعل له القبول في ذلك. إذا أحب الله عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء، ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يجعل الله عز وجل له القبول في الأرض. وهكذا يقول ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أصلحوا ما بينهم وبين الله، آمنوا بالله وحرصوا على الأعمال الصالحة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم المودة في قلوب الخلق والمحبة والود من أرفع درجات المحبة، فيجعل الله له في قلوب الناس درجة من المحبة رفيعة وعالية. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فلا تظل مراقبا لله مراقبا للناس، ولا تظل حريصا على إرضاء الناس، فإن هذا ربما حمله على فعل محرم أو على ترك واجب أو على تنازل من في أمر من أمور الدين، ولكن أصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح الله جل وعلا ما بينك وبين الناس. ولذا جاء في حديث عائشة وروي موقوفا ومرفوعا، ورجح الإمام العقيلي رحمه الله وقفه على عائشة، وجاء أيضا عن ابن عباس صححه العلامة الألباني من الطريقين مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله أمر الناس. جاء في زيادة في حديث ابن عباس قال: وزينه في عيونهم، زين أقواله وأفعاله في عيون الناس. من أسخط الله أو من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. ولفظ حديث ابن عباس: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يظل يرضي الناس ويريد أن يكسب رضاهم ومودتهم ولو في سخط الله ولو في معصية الله ولو في مخالفة أمر الله، يكله الله جل وعلا إلى الناس. وربما أسخط عليه الناس وصار من كان يحمده من الناس يصير داما له وقادحا فيه، لأنه جعل همه إرضاء الناس لا إرضاء الله. ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله أمر الناس. من أرضى الله ولو سخط عليه الناس في يوم من الأيام، يفعل الطاعة ويجتنب المعصية، يفعل السنة ويجتنب البدعة، يمشي على هدي السلف، وإن سخط عليه الناس فبشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا سيكفيه أمر الناس وسيرضي عنه الناس بإذنه سبحانه وتعالى. فعلى هذا يكون المسلم همه في إصلاح سريرته وإصلاح ما بينه وبين ربه سبحانه، فإنه إذا صلح الباطن وصلحت السريرة وأصلح العبد ما بينه وبين الله، أصلح الله جل وعلا أموره فيما بينه وبين الخلق، ثبت في الصحيحين. وهكذا يصلح الله عز وجل ظاهرة من أقواله وأفعاله، يسجلها ويوفقها. جاء في حديث النعمان بن بشير عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالجسد فيه قطعة من اللحم، المضغة هي القطعة من اللحم، هذه المضغة إذا صلحت واستقامت واستنارت بنور الله جل وعلا صلح سائر الجسد، صلحت الأعضاء، صلحت الأقوال والأفعال واستقامت. وإذا فسدت هذه المضغة التي هي القلب فسد ظاهر الإنسان وفسدت جوارحه. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن صلاح الظاهر واستقامة الظاهر أي على السنة دليل على استقامة الباطن، وإن الإعوجاج في الظاهر وعدم الاستقامة فيه دليل على عدم الاستقامة في الباطن. ولذا جاء في الزهد لأبي داود عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال: ما أسر عبد سريرة إلا كساه الله جل وعلا مثلها، إن أسر خيرا كساه الله خيرا، وإن أسر شرا كساه الله شرا. وجاء في بعض ألفاظ الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. فإذا صلح الباطن وصلح القلب وصلحت السريرة كسي الباطن، كسي الظاهر جمالا وصلاحا من صلاح الباطن. ولذا المؤمن حريص أن يصلح ظاهره وأن يصلح باطنه، وحرصه على إصلاح باطنه أشد. وقد كان سلف الأمة على هذا المنوال، وليس ببعيد عنكم قصة أويس القرني رحمه الله في صحيح مسلم الذي هو خير التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين أويس القرني. رجل يأتي من اليمن من مراد ثم من قرن، له والدة كان بها برا وبه فرس، فدع الله جل وعلا فأذهبه إلا موضع دينار أو درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. هذا الخطاب للصحابة، والصحابة لا شك خير من التابعين، وأويس من التابعين، ومع ذلك يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن من لقي أويسا القرني رضي الله عنه ورحمه أن يسأله أن يستغفر له. هذا الرجل لم يكن حريصا على سمعته أو ظاهره أو رفعته، ولم يكن حريصا على شهرته، بل كان مستخفيا مصلحا لباطنه معتنيا بسريرته. لما قدم كان عمر رضي الله عنه يسأل وفود أهل اليمن: هل فيكم أويس؟ وكلما جاءه وفد من وفود أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى أويس فقال عمر: أفيكم أويس؟ قالوا: نعم. فبحث عنه عمر، سأله أن يستغفر له. عمر رضي الله عنه يطلب من أويس أن يستغفر له، فاستغفر له أويس. ثم قال له عمر: أين تريد؟ إلى أين الذهاب؟ قال: إلى الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ هل أكتب لك كتابا إلى أمير الكوفة حتى يرفع قدرك ويعظم مكانتك ويعرف لك منزلتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس أحب إلي، أريد أن أكون في غبراء الناس. فانطلق وبقي في الكوفة، فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشراف قومه، فسأل عمر القرنيين: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ قالوا: نعم. فجاء رجل سأله عن أويس، قال: كيف تركته؟ قال: يا أمير المؤمنين، تركته رث المتاع أو رث الهيئة قليل المتاع. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يأتي من اليمن من مراد ثم من قرن، كان له والدة هو بها بر، وكان به برص، فدع الله فأذهبه إلا موضع دينار أو درهم، فإن لقيتموه فسألوا أن يستغفر لكم. فجاء هذا الرجل إلى أويس فسأله أن يستغفر له. قال: أنت أحدث عهدا مني بسفر صالح، أنت أحدث بالحج، أنت أحق أن تستغفر لي؟ قال بل أنت استغفر لي. فلا يزال به حتى استغفر له. فلما فطن له الناس وعرفوا مكانته ترك الكوفة وخرج، انطلق على وجهه، رجل خير التابعين، وفيهم من فيهم من أولياء الله المتقين، خير قرن بعد قرن الصحابة، وهذا خيرهم رضي الله عنه ورحمه، وهذه حالته. به فرس ليس ذا هيئة فيها الأبهة، وهكذا رث البيت قليل المتاع في غبراء الناس لا يريد الظهور أمام أحد، معتن بباطنه وسريرته، فحببه الله إلى الناس وأصلح ما بينه وبين الناس. أبو هريرة رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح مسلم أنه لما أسلمت أمه في قصته الطويلة قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. قال اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا رآني إلا أحبني. أحبه أبو هريرة، كان فقيرا، كان رث الهيئة، كان يصرع من الجوع، ولكن حببه الله جل وعلا إلى قلوب عباده المؤمنين، أصلح ما بينه وبين الله، فأصلح الله ما بينه وبين الناس، وجعل له في قلوبهم المحبة والمودة والإجلال. وصح في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يوما في إبله فرأى راكبا من بعيد فقال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب، فأقبل فإذا هو ولده عمر، فنزل عليه ولده فقال أكنت أو أملت إلى إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك؟ قال له اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا ابنه يعتب عليه يقول له صرت مع الإبل ومع الأغنام وتركت الناس يتنازعون في الملك وفي المناصب والمسؤوليات؟ قال له اسكت، عندي بينة وحجة نيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. خفي لا يريد شهرة ولا يريد المظاهر الفارهة ولا يريد أن يظهر أمام الناس قبل أن يظهر وأن يعلم عند الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب هذا الصنف من الناس، فيعتني العبد بإصلاح باطنه وإصلاح سريرته، والله سبحانه هو الذي يتكفل بإصلاح ما بينه وبين الناس. وكم من إنسان يحتقره الناس ويزجروه وهو عند الله عظيم. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث الشعر هو هيئة الشعر من عدم دهنه ومشطه وترقيقه، أشعث مدفوع بالأبواب، إذا جاء إلى أبواب الناس ردوه ولا يقبلونه، لو أقسم على الله لأبره الله جل وعلا ولا أعطاه قسمه إكراما له. لما له من المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أيها العبد، إذا صلح باطنه أصلح الله جل وعلا ظاهره، إذا صلحت سريرته كفاك الله جل وعلا أمر علانيته، إذا صلحت أعمالك الباطنة قبلها الله جل وعلا وأصلح أعمالك الظاهرة. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. المنافقين كانت صورهم حسنة كما قال الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. مظاهر جميلة وألسن فصيحة. وإذا رأيتهم، إذا نظرت إلى الواحد منهم يعجبك جسمه لما له من الجمال والبسطة في الجسم والهيئة الحسنة والهندام الطيب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا تكلموا جذبوا الأسماع لفصاحتهم وبلاغتهم وشدة تأثيرهم على النفوس، ولكنهم كما قال الله: كأنهم خشب مسندة. والخشب، الخشب التي ينتفع بها هي التي تكون في السقف وتحمل السقف أو الجدران، أما التي تكون مسندة إلى الحيطان معنى أنها خاوية، ظاهرها أخشاب وداخلها خاوي، لا تصلح للبناء ولا لحمل السقوف، فلذا صارت مسندة في الحيطان. وهؤلاء المنافقين مظاهر وجمال وفصاحة ألسن والداخل خاوي وفارغ، كأنهم خشب مسندة، ومع ذلك فيهم جبن ورعب وذعر وخوف، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما جاء من أمر خافوا وظنوا عليهم، كما قال الله عز وجل عنهم في آية الأحزاب: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فالمؤمن ظاهره إن كان عامرا كان باطنه عامرا أعظم، وأما المنافق فظاهره عامر وهيئته حسنة ولسانه مستقيم وباطنه خاوي. ولذا جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى القلوب وما وقر فيها، ينظر إلى القلوب وما يدور فيها، ينظر إلى القلوب وما تتحرك به، هل تتحرك بالخير أو تتحرك بالشر. وهكذا ينظر إلى الأعمال، هل الأعمال صالحة ومستقيمة. القلب بإذن الله جل وعلا إذا استقام وصلح استقامت الجوارح. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فزجره الصحابة وغضبوا عليه وقالوا: مه، أي ما هذا السؤال الذي أنت تسأل؟ زجرا له، سؤال غريب. الزنا من كبائر الذنوب، وهو يقول: ائذن لي في الزنا. فغضب عليه الناس وزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم قال له: اجن مني، فدنا فأجلسه فقال أترضاه لأمه؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم. قال أترضاه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم. قال أترضاه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لخالتك. ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر وحصن فرجه وطهر قلبه. اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. قال راوي الحديث فلم يكن ذلك الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطهارة القلب، فإن القلب إذا كان طاهرا عن حب الفواحش، طاهرا عن حب المعاصي، طاهرا عن حب الرذائل، بإذن الله جل وعلا طهرت سائر الجوارح وصلحت سائر الجوارح. ولذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة الذنب وإحصان الفرج وتطهير القلب الذي هو الأول والأخير تتعلق الأمور به. وهكذا تجد أن المؤمنين وأن الصالحين عبر القرون، وأن من جعل الله جل وعلا لهم الذكر الحسن، ومن جعل الله لهم الثناء الجميل في هذه الحياة الدنيا، أناس أصلحوا ما بينهم وبين الله، أناس حرصوا على أن يقيموا أمورهم مع ربهم سبحانه وتعالى، أناس حرصوا على إصلاح سرائرهم فأصلح الله ظواهرهم وأصلح الله جل وعلا ما بينهم وبين الناس. أما من كان همه إصلاح ظاهره وباطنه خارف وباطنه خاوي، من كان همه إصلاح ظاهره ومراءة الناس وتسميعهم، فإن هذا يقذف الله جل وعلا في قلوب الناس حاله الذي هو عليه. ولذا تقدم في أثر عمر أنه قال ومن تزين بشيء والله يعلم أنه ليس في قلبه شانه الله. من تزين بأمر من الأمور والله سبحانه يعلم أن هذا الأمر ليس في قلبه وأنه كاذب فيه، إلا قذف الله جل وعلا في قلوب خلقه حقيقة حاله، وقذف الله في قلوب الناس حقيقة أمره وما هو عليه. ولذا جاء في الصحيحين عن جندب بن عبد الله بن سفيان، وهو في مسلم عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. جاء في بعض الروايات من سمع سمع الله به يوم القيامة. سمع أي قال أقوالا مما يسمع، يريد إسماع الناس ولا يريد إرضاء الله. سمع الله به أي فضحه الله وكشفه على حقيقة حاله يوم القيامة. وهكذا في الدنيا، فهو يسمع يريد الذكر الحسن، وهو يسمع يريد الثناء الطيب، فيجعل الله جل وعلا الأمر على خلاف ما قصد، يسمع الله به ويقذف الله في قلوب خلقه أن هذا كاذب، ومن يرائي يرائي الله به، يفضح الله جل وعلا ويقذف في قلوب عباده حقيقته التي هو عليها. إذن لا فائدة للإنسان أبدا في إرضاء الناس، ولا فائدة للإنسان في إصلاح ما بينه وبين الناس مع خراب ما بينه وبين الله. والفائدة العظمى والتي تتبعها كل الفوائد أن يكون المسلم حريصا أن يصلح ما بينه وبين الله، وأن يكون ما بينه وبين ربه عامرا. فإذا كان كذلك أمر الناس هو بيد الله، سيصلح الله جل وعلا ما بينه وبين الناس ولا بد. وإذا تأمل هذه الوصية التي كان السلف وأهل الخير والعلماء يكتب بعضهم إلى بعض بها، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كم من أمور حصلت بين إخوة في الله وبين متحابين في الله، تنافرت قلوبهم واشتدت أمورهم حيث لم يعتنوا بما بينهم وبين ربهم، وصار هم الواحد منهم كيف يرضى الناس عنه، وكيف يظهر للناس بالمظهر الحسن وإن كان في باطنه خلاف ذلك. فوصلوا إلى حالة يحزن عليها. وأما من كان همه وجه الله سبحانه سائر على طاعة الله، لا تظن أن كل الناس سيرضى عنه، لا بد أن من الناس من سيسخط عليه. وهذه من القواعد المقررة عند العلماء أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن المؤمن يستقيم على طاعة ربه، يصفي نيته ويصفي سريرته، يصفي أعماله من إرادة غير وجه الله، ويصفي أعماله من إرادة مطامع الدنيا، وهكذا يصفي أقواله، وهكذا يكون في قلبه الحب والرغبة للدار الآخرة، والحب والرغبة في طاعة الله، يكون في قلبه التعلق بما يرضي الله والكراهة لما يسخط الله، يكون قلبه مبغضا لأي شيء في معصية لله. من أمر باطنه بذلك وأصلح باطنه، والله أن الله جل وعلا سيقذف في قلوب عباده محبته ويصلح ما بينهم وبينه، ويعطف قلوبهم عليه ويجعله مودة بينهم مصداقا لوعده سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا. فيا أيها المؤمن اختصر الطريق على نفسك ولا تتعب ولا تضيع حياتك في محاولة إرضاء الناس، ولا تضيع وقتك في الغضب مما يفعله الناس، ولا في الغضب من إساءة الناس لك. اترك هذا كله واستلف واعمر باطنك وأصلح سريرتك وصف ما بينك وبين الله رب العالمين، والله جل وعلا ضامن أن يصلح ما بينك وبين الناس. ولا أعظم من ذلك، يصلح الإنسان باطنا بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فيكون في قلبه معظما لله، خائفا من الله، راجيا ثواب الله سبحانه. إذا عمر القلب بالخوف من الله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ومحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، وكراهة ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، وأيضا عمر بأن كانت الأعمال مرادا بها وجه الله سبحانه وتعالى، فإنما عدا ذلك وما سوى ذلك الله جل وعلا سيقيم الأمر فيه فيما بين الإنسان وبين عباد الله، فإن الخلق نواصيهم بيد الله، يعطفهم على من يشاء وينفرهم عن من يشاء، يحبب عباده في من شاء ويبغضهم في من شاء، فالحرص كل الحرص على ما يرضي الله وعلى إصلاح العمل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا سيصلح له سائر أموره. ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة دينه الحق ومعرفة ما عد من الثواب لعباده المؤمنين الطائعين المستقيمين، وإن لم يحظوا بثناء الناس وإن لم يحظوا بإكرام الناس في وقت من الأوقات، فإن مآلهم ولا بد إلى ذلك وعد الله جل وعلا، ولا يحرف الله وعده، فيحرف الإنسان على ما يسوقه إلى هذا الطريق من التفقه في الدين ومن طلب العلم الشرعي النافع ومن حضور مجالس العلم وحلق الذكر. والحمد لله بينكم طلبة العلم وبينكم المشايخ وبينكم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ممن عرفوا بالخير والصدق، وممن عرفوا في أيام الحرب بالإقدام والشجاعة والبسالة، وهم في أيام السلم عاكفون على نفع الناس، معلمون للناس الخير، معلمون للناس السنة والعلم النافع. نبشرهم جميعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. إن الله وملائكته، وجاء في الرواية الأخرى وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها أي في بيتها وحفرتها ليصلون على معلم الناس، يدعون له ويستغفرون له ويثنون عليه ويذكرونه بالذكر الحسن الذي يعلم الناس الخير والذي يدلهم على طريق الخير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، مثل أجر من يفعل هذا الخير ولو إلى يوم القيامة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر ما عمل بها من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال الله سبحانه: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما قدموا يكتبه الله، وآثارهم التي خلفوها في الناس من علم نافع ودعوة صحيحة وعقيدة مستقيمة تكتب لهم ويرونها عند الله سبحانه. فأحث نفسي وأحث جميع إخواني أن ننتهز الفرص وأن نستغل المواسم الطيبة وأن نحرص على نفع الناس وعلى تعليمهم وعلى تربيتهم بالعقيدة السلفية الصحيحة حتى لا تتخطفهم الشبهات وحتى لا يضيعوا مع الشهوات، فالناس بين شهوات دانية قريبة منهم وبين شبهات خبيثة خطافة تتخطفهم وأفكار منحرفة. فإذا لم يقم طلاب العلم والدعاة إلى الله ومشايخ أهل السنة والجماعة بهذا الواجب العظيم من نفع الناس وتعليمهم لا حصل الفساد في الناس، ومتى قاموا بهذا الواجب العظيم حصل الخير وحصلت البركة وحصلت الثمرة المرجوة بإذن الله. ووالله قد رأينا بعد هذه الحرب إقبالا شديدا من الناس وثقة واسعة النطاق بدعاة أهل السنة والجماعة، فإنها مزرعة ليعرف الواحد منا كيف يستغل هذه المزرعة وكيف يزرعها بما يعود بالخير عليه وعلى أمته وعلى هذا الدين العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.